إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كما سمعتم من الأخ الإمام بأن هذه الكلمة أن الصيام أحكام وآداب، نحن على مقربة من دخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا به، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه واحتساب الأجر في ذلك. الصيام أيها الأحبة له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. في اللغة هو الإمساك عن أي شيء، سواء الكلام أو الأكل أو الشرب، فكل إمساك يسمى صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، إلى غروب الشمس. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فجر كاذب هذا يطلع ويكون في السماء في الجو بشكل طولي وليس عرضي، فيطلع لفترة وجيزة ثم يضمحل ويذهب نوره. وأما الفجر الصادق فيطلع في جهة الشرق على شكل عرضي عرض وليس بالطول، ثم يزيد قليلا قليلا حتى يخرج الصباح. فالإمساك عن المفطرات يكون من طلوع هذا الفجر الذي بطلوعه يدخل وقت صلاة الفجر إلى أن تغرب الشمس، يمسك به المكلف عن فطره. كما تعلمون أن الواجب على المكلف وجوب عين، لازم عليه أن يعرف القدر الذي يصحح عبادته في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في كل عبادة. يجب عليه على الأقل أن يعرف القدر الذي إذا فعله صحة عبادته، صحة صلاة، صحة صوم، صحة زكاة، صحة حج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لتأخذوا عني مناسككم. لذلك الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف أعبد الله؟ لابد من علم سابق للعمل بحيث يكون العمل صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلص به الحمد لله ووافق فيه شرع الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الصيام على نوعين أو على قسمين، صيام واجب وصيام مستحب. والصيام الواجب ثلاثة أقسام: صوم يجب للزمان، هذا هو صوم رمضان، فرض الله صيامه شهر في السنة، هذا ركن من أركان الإسلام الذي هو شهر رمضان. النوع الثاني من الصيام الواجب، الصيام الذي يكون لعلة، يعني لسبب، مثل صوم الكفارات، هذا يجب لعلة. النوع الثالث صوم الندم الذي يجبه الإنسان على نفسه، وما عدا هذا يكون مستحبا، مثل صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صوم ثلاثة أيام في الشهر، صوم يوم إفطار يوم، صوم ست من شوال، صوم يوم عاشوراء يوما قبله ويوما بعده، صوم شهر الله المحرم، اكثار من الصوم في شعبان، صوم عرفه بغير الحاج. هذه انواع من الصيام المستحب. فالصيام الواجب يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. أولاد الذين يجب عليهم الصيام المسلم، لأن الكافر ليس من أهل العبادة حتى يسلم، ولا تصح منه العبادة حال كفره. المسلم البالغ يجب على البالغ، غير البالغ ما يجب عليه، لكنه يؤمر به. الصبي المميز الذي يطيق الصوم يؤمر به، يجب على والده وعلى من يقوم على أمره أن يأمره ليتعود وليتمرن على ذلك، وإن كان لا يجب عليه. العاقل، لأن المجنون لا تصح منه العبادة. المقيم يعني غير المسافر، المقيم يجب على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الصحيح يعني الذي ليس مريضا، والذي وكذلك إذا خلى من الموانع، وهذا خاص بالنساء والحيض والنفاس، فإنه لا يصح من المرأة الحائض ومن النفساء الصيام. فأقسام الناس في الصيام هؤلاء الذين يجب عليهم الصيام، وهو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. بالنسبة للمسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، وله ثلاث أحوال: أن يكون الصوم والفطر مستويان، يعني ليس عليه به مشقة، ويستوي عنده الصيام والفطر، فهنا يقال له الصيام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، ولأنه بهذا الصيام يعني تبرأ ذمته، ويؤدي الواجب في وقت الفريضة الذي هو الأفضل. رمضان أفضل وقت رمضان، هو أفضل الصيام، كما جاء في الحديث: أفضل الصوم بعد شهر الله المحرم، أفضل الصوم بعد شهر الله المحرم رمضان، بل رمضان هو أفضل الصيام، وأفضل الصيام فيؤديه العبد وهو في رمضان. إن كان المسافر يشق عليه الصيام ولا يمرضه فيكره له أن يصوم، وإن كان يمرضه الصيام فيحرم عليه أن يصوم، لأنه يجب أن يأخذ بالرخصة في هذه الحالة. بالنسبة للمريض، إن كان مرضه يعني مرضا لا يرجى منه ولا زواله ولا يستطيع الصيام، فهذا يطعم عنك بيوم مسكين مثله مثل الشخص الكبير، سواء كان امرأة أو رجلا الذي لا يطيق الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان مرضه يسير مثل زكام خفيف ومثل الصداع الخفيف ومثل وجع الضرس الخفيف، مثل هذه الأشياء لا تجيز له الصوم، بل يجب عليه، لا تجيز له الفطر، بل يجب عليه أن يصوم. إن كان الصوم يشق عليه فيقال له الفطر أفضل ويكره. إن كان الصوم يزيد في المرض فيقال له لا يجوز له أن يصوم. بالنسبة للحائض والنفساء لا يصح منه الصوم، ويجب عليهم القضاء بعد يعني زوال العذر. بالنسبة للحامل والمرضى يجوز لهما أن يفطر، بالنسبة للحامل والمرضى، سواء كان الخوف على نفسيهما أو على ولديهما، فإن كل حامل وكل مرضى يجوز لها أن تفطر ويجوز لها أن تصوم، لكن إن شق عليها الصيام فالأفضل عليها أن تفطر. الصائم يجب عليه أن يتجنب مفسدات الصوم، ومفسدات الصوم هي من حيث الجملة الأكل والشرب. الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يفسد الصيام، وكذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية والحقن المغذية ونحوها، فهذه بحكم الصيام. وكذلك كل ما دخل الجوف من المنفذ المعتاد دخل داخل الجوف فإنه يفسد الصيام. كذلك تعمد القي إذا استقى فإنه يفسد صيامه، لكن لو قع بغير اختياره فهذا لا يفسد الصوم. كذلك الجماع، وما كان بمعنى الجماع فإنه يفسد الصوت، الجماع يفسد الصوت، وإخراج المني يفسد الصوت، سواء كان باستمنان أو باستمناء أو بقبلة أو بنحو ذلك، فإن ذلك كله يفسد الصيام. لكن لو احتلم وهو نائم فهذا لا يفسد صومه. وإفساد الصيام يتحقق بثلاث شروط: أن يتعمد الفعل ويقصده، وأن يكون عالم بذلك. أما إن كان مكرها فلا يفسد صومه، أو كان ناسيا فلا يفسد صومه. وقال نفسه الحديث: من نسي فأكل أو شرب فليتب صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأن يكون عالما، لا يكون جاهل، سواء كان بالحكم أو بالحال. جاهل بالحكم مثلا مثل ما حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل في الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الكذب. يقول: عمدت إلى عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهم تحت الوساد، ثم أنظر إليهما ليتبين له الأسود من الأبيض. يظن هذا المقصود. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، يعني إذا كان بهذه الساعة في ساعة الجو. فهذا هنا هذه حال جاهل، إيش؟ جاهل بالمفطر، يظن أنه ما يفطر بالحالة هذه، أو كان جاهل بالحال، مثلا أكل يظن الفجر لم يطلع والفجر قد طلع، هذا يفسد صيام، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل حتى يتبين له ذلك أن الفجر قد طلع. شهر رمضان كما تعلمون أيها الأحباء شهر عظيم مبارك، يرفع الله به الدرجات ويحط فيه الحسنات. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجلي بيده طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند إفطاره. يفرح عند فطره لأن الله من عليه وأكرمه بأن أتم الصيام، ويفرح عند لقاء ربه لما يرى من عظيم الأجر الذي أعده الله للصائمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان: دخل عليكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صياما تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار وتخفض فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. والصوم جنة كما جاء في الحديث. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، مؤمن بأن الله عز وجل فرض عليه هذا الصيام وأمره به ويحتسب الأجر على الله، فإنه موعود بهذا الأجر العظيم. صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم له وظيفة مهمة في هذا الشهر المبارك، هناك وظائف للمسلم يعملها في هذا الشهر. أول هذه الوظائف هو الصوم، أن يصوم الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية من الليل، لأنه يجب تبييت النية في الصوم، صوم الواجب من الليل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فمن الليل ينوي أن يصوم الغد، فيبيت النية من الليل فيصوم كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية قيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصلي التراويح، يصلي التهجد، وليس للتراويح حد محدود. إن كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، فالأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن إن كان مثل ما حصلت الأزمنة المتأخرة ما يطيلون القراءة وما يطيلون الركوع وما يطيلون السجود، فهنا يزاد عدد الركعات كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يزاد في عدد الركعات لكي تكون في مقابل عدم الزيادة في القراءة والركوع والسجود. فيصلي المرء ما شاء أن يصلي، لكن إن كان يصلي مع إمام فالأفضل له أن لا ينصرف من الصلاة حتى ينصرف إمامه، لأنه إذا بقي مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينهي الصلاة كتب له أجر قيام ليلة، فلا يفوت هذا الأجر العظيم، يصبر ويكمل الصلاة مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا فرغ الإمام من الصلاة يكون قد فرغ من قيامه. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة قراءة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا شهر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فلما كان في السنة الأخيرة دارسه جبريل عليه السلام، دارس القرآن مرتين، وكان الصحابة منهم من ينهي من قراءة القرآن في 3 ليالي، ومنهم في 5، ومنهم في 7، ومنهم في 10، كذلك السلف منهم من ينهي القرآن في كل ليلة، في كل ليلة. ينقل عن الإمام الشافعي أنه في غير رمضان يقرأ القرآن في كل ليلة، في رمضان يقرأ مرتين في كل ليلة، لأن الجزء يأخذ منك 20 دقيقة، والقرآن كم 30 جزء، في 20 طبعا كم دقيقة؟ الجزء يأخذ منك 20 دقيقة، 30 في 20 تضربها كم تطلع معك؟ ها؟ فيعني إذا صبر وصابر واحتسب يستطيع يعني ينهي القرآن 3 مرات في الشهر، 3 مرات، 5، 7، وهذا فيه أجر عظيم للإنسان إذا احتسب فيه الأجر، ولن يعيش مع كلام الله عز وجل، لا في أفضل من كلام الله عز وجل. ولذلك السلف كانوا إذا قرأوا القرآن يقرأ على أن الله يخاطب، يقرأ لأنه كلام الله، فيقرأ كأن الله يخاطبه بهذا الكلام، فيستشعر يعني عظمة ما يقرأ ويتأثر بهذه القراءة. الوظيفة الرابعة الدعاء، يكثر من الدعاء في رمضان 3، يعني جاء الحديث لا ترد دعوة الإمام العادل والصائم حين يفطر والمظلوم، فيكثر المرء من الدعاء. الوظيفة الرابعة تفطير الصائمين، لأن جاء في الحديث من فطر صائما فله مثل أجر، غير أنه لا ينقص من أجر شيئا من أجر الذي يفطر غيره، له مثل أجر ولا ينقص أجره ولا أجر الشخص الذي فطره، وهذه أيضا يعني فيها أجر عظيم. الوظيفة الخامسة العمرة في رمضان، فجاء في الحديث عمرة في رمضان تحذر حجة، وفي رواية تحذر الحجة معي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أي يوم من رمضان، في أوله في آخره في وسطه، ليس هناك وقت محدد لها إنما تكون في رمضان. من الوظائف التي تكون أيضا في رمضان أن يعجل الإفطار وأن يؤخر السحور، ولذلك في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولا يترك السحور، لأنه جاء في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. أيضا من الوظائف في رمضان لا بأس بالسواك، لأنه مظهر للباب ومرضى للرب، وجاء الأمر به عند كل صلاة ولا يضره وهو صائم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ولأنه لا يؤثر على خلوف فم الصائم، لأن خلوف فم الصائم هذه تخرج من خلوف من خلوف المعدة من الطعام، والسواك إنما يكون في الفم. أيضا من الوظائف المهمة للصائم أن يمتنع عن كل ما يتنافى مع الصيام، هذا أمر مهم. يتجنب كل ما يتنافى مع الصيام، الكذب، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، الكلام الفاحش، البذيء، أي قول سيء وأي فعل سيء يتجنب. جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ترك الطعام والشراب والصبر على ذلك سهل، لكن ترك الكلام صعب لكثير من الناس. فلذلك يتجنب كل ما يخل بالصيام من الكلام السيء ومن الافعال السيئه. ولجاء الحديث: اذا كان صوم يوم احدكم فلا يصح، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، يعني لا يقابل الاساءه بالاساءه، يخبره الأمر الذي يمنعه من الرد عليه وهو صائم، يحتسب الأجر على الله. ولذلك جاء في الأثر الصحابة: لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم وعن الخادم، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: الصوم جنة إلا أن يخرقها صاحبها. قيل: لما يخرقها؟ قالت: بالغيبة. قالت: بالغيبة، يعني الغيبة تخرق الصيام. الوظيفة التي بذلك وهي وظيفة مهمة جدا، أن يفعل ما يمكنه فعله من الخيرات. فمثلا يجيب المؤذنين إذا أذن، يحرص على الصلاة مع الجماعة، يحرص على سنن الرواتب، ركعتين بعد الفجر وقبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه سنن الرواتب يحرص عليها. يحرص على أن يبقى في المصلى بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. هذا تدرون كيف أجرها؟ بأجر حجة وعمرة تامة كما صح هذه الحديث. من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة وجلس في المصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس كانتا كأجر حجة وعمرة تامة كما جاء في الحديث. شوف الفضل العظيم، لكن تحتاج صبر واحتساب. يصلي الفجر مع الجماعة ويجلس في المصلى أو في المسجد، ممكن داخل المسجد يقرأ القرآن أو يذكر الله، فإذا طلعت الشمس وارتفع قدره يصلي ركعتين فينال هذا أجر عظيم من الله عز وجل. أيضا مما يحرص عليه المسلم في هذا الشهر الكريم أن يصل رحمه، أقاربه، أن يحسن إليه، أن يتفقد جيرانه، يقبل الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين، فيحسن إليهم في هذا الشهر المبارك. هناك وظائف أيضا للمسلم في العشر الأواخر من رمضان، لأن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام رمضان على الإطلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد بإدارة كناية عن ترك النساء أو كناية عن كثرة العمل. من الوظائف في هذه الأشهر الإكثار من الاستغفار، الإكثار من ذكر الله عز وجل، من التوبة، من الاعتكاف، يعتكف في المسجد طاعة لله ولو يوم ولو ساعة، أكثر أقل يحبس نفسه في المسجد بنية الاعتكاف تعبدا لله عز وجل، تحري ليلة القدر، يعني في هذه العشر، فإنها من العشر الأواخر في الوتر الأواخر في الوتر من رمضان، وأحرارها في ليلة 26، والصحيح أنها تتنقل بين الليالي. فلا حصلتها في العشر كل هذا أن الله عز وجل يوفق لقيام ليلة القدر التي خير من ألف. يعني العمل هذه ذل يعني العمل 83 سنة 83 سنة بعد انتهت الأجر كلها فإن الله غفور رحيم ودود يوفق عبده المسلم لأن يكون من قام في هذه الليلة الشريفة المباركة. أيضا مما يجتهد في الأجر أيضا صدقة الفطر، صدقة الفطر من ناحية سرايا ومعرفة من تكون ترسل إليه، فهذه وظائف يجتهد فيها المسلم في رمضان التي هو فرصة ما تعوض إذا من الله على العبد وأدرك هذا الشهر الكريم المبارك. المسلم عليه أن يجتهد في العبادة التي ما في هذا الشهر المبارك، شهر الصبر. الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وصيام رمضان تتوفر في جميع المعصر، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله من الجوع والعطش والألم، هذه كلها تتوفر العبد المسلم. ولذلك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وأيضا مدوا الصبر لأن المسلم يجب عليه أن يمد صبره. اصبروا وصابروا ورابطوا، الرباط الأصل ما هو؟ هو بقاء الجند على الثغور يحرسون ديار المسلمين لكي لا يتسلل العدو من خلال هذه الثغور، وأيضا على المسلم أن يحرس نفسه من نفسه ومن الشيطان، لأن هذا الثغر يدخل منه الشيطان، الشيطان يدخل على الإنسان، ونفس الإنسان أمر بالسوء إلا ما رحم ربي، فيرابط ويراقب نفسه بحيث لو أن النفس جمحت به أو فعلت ما فيه مخالفة للشرع يزجر هذه النفس ويبعدها عن مخالفة ما يرضي الله عز وجل. يعني المسلم لا بد له كما يقول العلماء من قوتين، قوة علمية يعرف بها ما أوجب الله عليه إن شاء الله، كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج، وقوة عملية يحمل ما أوجبه الله عليه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ثلاثة أمور ذكرها العلماء رحمه الله تعالى تحرك القلب للاستزادة من الطاعة. أولها محبة، محبة الله، محبة رسول الله، محبة دين الله، محبة الإسلام، محبة الخير، هذه تجعل القلب يتجه للأمن، الرجاء، الرجاء بما عند الله عز وجل بما أعده لعباده الصالحين، أيضا هذه تزيده بالأمن. الخوف مما توعد الله به المشركين والكافرين والعصاة والمخالفين تزجره عن فعل المناهي. وعليه أن يتجنب أعظم ثلاث عوائق ذكرها العلماء، أعظم ثلاث عوائق تمر على العبد في الدنيا إذا سلم منها فهو السعيد، أعظمها وأخطرها وأشدها الشرك بالله. والشرك لا يستهين به الإنسان، يعني إبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام نبي الله أبو الأنبياء خاف على نفسه من الشرك، فكيف بقية الناس؟ فعقبة الشرك يتخلص منها بالإخلاص بالله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، وأن يقصد بكل عبادة يتعبدها الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لله عز وجل. العقبة الثانية البدعة، لأن البدعة دليل الشرك، لأن التعبد لله بغير ما شرعه الله، التخلص منها يكون بالسنة، يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول في العمل في الاعتقاد، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عمله، ما عمل الصحابة، هنا يقتدي بهم ليتخلص من البدعة. العقبة الثالثة المعصية، المعصية يتخلص منها بالطاعة، يبدلها بالطاعة، يبدل المعصية بالتوبة، أول شيء يتوب من المعصية ثم يستقبحها، يعرف أنها شر عليه وشوم عليه وعلى مجتمعه وعلى أهله وولده وكل من يعيش معه، فسوف يكون ذلك سبب لأن يبعد نفسه عن المعصية بالتوبة منها واستبدالها بالأعمال الصالحة. وليحذر أيضا مثل بعض الطرق، النصوص يقطعون عنها الطرق، وأشدهما الطرق إبليس. ولذلك قلنا بسبب إن الشيطان قعد لابن آدم بأقربة، يعني بجميع الطرق، يعني عن يمين شمال أمام خلف، إن الشيطان عدو مبين، يعني صار من الغاوين ويريد من الناس أن يبعدوا عن طاعة الله عز وجل. فهذا أول يعني قاطع الطريق. وإبليس له أعوان وجنود ومساعدين له، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف هو من قطاع الطرق ومن اللصوص الذي يجب على الإنسان أن يحذر. الذين يزينون للناس الشهوات والشبهات ويزهدونهم بالطاعات ويمرون الناس بالملذات، فهؤلاء من قطاع الطرق الذي يجب على الإنسان أن يحذرهم ويحذر منهم ويتجنب مجالستهم. فأخوتي بالله سامحوني إن أطلت عليكم قليلا، لكن نحن أمام فرصة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كما سمعتم من الأخ الإمام بأن هذه الكلمة أن الصيام أحكام وآداب، نحن على مقربة من دخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا به، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه واحتساب الأجر في ذلك. الصيام أيها الأحبة له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. في اللغة هو الإمساك عن أي شيء، سواء الكلام أو الأكل أو الشرب، فكل إمساك يسمى صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، إلى غروب الشمس. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فجر كاذب هذا يطلع ويكون في السماء في الجو بشكل طولي وليس عرضي، فيطلع لفترة وجيزة ثم يضمحل ويذهب نوره. وأما الفجر الصادق فيطلع في جهة الشرق على شكل عرضي عرض وليس بالطول، ثم يزيد قليلا قليلا حتى يخرج الصباح. فالإمساك عن المفطرات يكون من طلوع هذا الفجر الذي بطلوعه يدخل وقت صلاة الفجر إلى أن تغرب الشمس، يمسك به المكلف عن فطره. كما تعلمون أن الواجب على المكلف وجوب عين، لازم عليه أن يعرف القدر الذي يصحح عبادته في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في كل عبادة. يجب عليه على الأقل أن يعرف القدر الذي إذا فعله صحة عبادته، صحة صلاة، صحة صوم، صحة زكاة، صحة حج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف أعبد الله؟ لابد من علم سابق للعمل، بحيث يكون العمل صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلص فيه الحمد لله ووافق فيه شرع الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الصيام على نوعين أو على قسمين: صيام واجب وصيام مستحب. والصيام الواجب ثلاثة أقسام: صوم يجب للجماعة، هذا هو صوم رمضان، فرض الله صيامه شهر في السنة، هذا ركن من أركان الإسلام الذي هو شهر رمضان. النوع الثاني من الصيام الواجب، الصيام الذي يكون لعلة يعني لسبب، مثل صوم الكفارات، هذا يجب لعلة. النوع الثالث صوم الندم الذي يجبه الإنسان على نفسه، وما عدا هذا يكون مستحبا، مثل صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صوم ثلاثة أيام في الشهر، صوم يوم إفطار يوم، صوم ست من شوال، صوم يوم عاشوراء يوما قبله ويوما بعده، صوم شهر الله المحرم، الإكثار من الصوم في شعبان، صوم عرفة لغير الحاج. هذه أنواع من الصيام المستحب. والصيام الواجب يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. هؤلاء الذين يجب عليهم الصيام المسلم، لأن الكافر ليس من أهل العبادة حتى يسلم، ولا تصح منه العبادة حال كفره. المسلم البالغ يجب على البالغ، غير البالغ ما يجب عليه، لكنه يؤمر به. الصبي المميز الذي يطيق الصوم يؤمر به، يجب على والده وعلى من يقوم على أمره أن يأمره ليتعود وليتمرن على ذلك، وإن كان لا يجب عليه. العاقل، لأن المجنون لا تصح منه العبادة. المقيم يعني غير المسافر، المقيم يجب على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الصحيح الذي يعني ليس مريضا، والذي وكذلك إذا خلى من الموانع، وهذا خاص بالنساء والحيض والنفاس، فإنه لا يصح من المرأة الحائض ومن النفساء الصيام. فأقسام الناس في الصيام: هؤلاء الذين يجب عليهم الصيام، وهو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. بالنسبة للمسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، وله ثلاث أحوال: أن يكون الصوم والفطر مستويان، يعني ليس عليه به مشقة ويستوي عنده الصيام والفطر، فهو يقال له الصيام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، ولأنه بهذا الصيام يعني تبرأ ذمته ويؤدي الواجب في وقت الفريضة الذي هو الأفضل، يعني رمضان أفضل، وقت رمضان هو أفضل الصيام، كما جاء في الحديث: أفضل الصوم بعد شهر الله المحرم، أفضل الصوم بعد شهر الله المحرم رمضان، بل رمضان هو أفضل الصيام، هو أفضل الصيام فيؤديه العبد وهو في رمضان. إن كان المسافر يشق عليه الصيام ولا يمرضه فيكره له أن يصوم، وإن كان يمرضه الصيام فيحرم عليه أن يصوم، أن يجب أن يأخذ بالرخصة في هذه الحالة. بالنسبة للمريض، إن كان مرضه يعني مرضا لا يجبره ولا زواله ولا يستطيع الصيام، فهذا يطعم عنك بيوم مسكين، مثله مثل الشخص الكبير، سواء كان امرأة أو رجلا الذي لا يطيق الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان مرضه يسير، مثل زكام خفيف، ومثل الصداع الخفيف، ومثل وجع الضرس الخفيف، مثل هذه الأشياء لا تجيز له الصوم، بل يجب عليه، لا تجيز له الفطر، بل يجب عليه أن يصوم. إن كان الصوم يشق عليه فيقال له الفطر أفضل ويكره. إن كان الصوم يزيد في المرض فلا يقال له، لا يجوز له أن يصوم. بالنسبة للحائض والنفساء لا يصح منهم الصوم ويجب عليهم القضاء بعد يعني زوال العدة. بالنسبة للحامل والمرضى يجوز لهما أن يفطرا، بالنسبة للحامل والمرضى سواء كان الخوف على نفسيهما أو على ولديهما، فإن كل حامل وكل مرضى يجوز لها أن تفطر ويجوز لها أن تصوم، لكن إن شق عليها الصيام فالأفضل عليها أن تفطر. الصائم يجب عليه أن يتجنب مفسدات الصوم، ومفسدات الصوم هي من حيث الجملة الأكل والشرب. الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يفسد الصيام، وكذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية والحقن المغذية ونحوها فهذه بحكم الصيام، وكذلك كل ما دخل الجوف من المنفذ المعتاد دخل داخل الجوف فإنه يفسد الصيام. كذلك تعمد القيء إذا استقى فإنه يفسد صيامه، لكن لو وقع بغير اختياره فهذا لا يفسد الصوم. كذلك الجماع وما كان بمعنى الجماع فإنه يفسد الصوم، الجماع يفسد الصوم وإخراج المني يفسد الصوم، سواء كان باستمناء أو باستمناء أو بقبلة أو بنحو ذلك فإن ذلك كله يفسد الصيام. لكن لو احتلم وهو نائم فهذا لا يفسد صومه. وإفساد الصيام يتحقق بثلاث شروط: أن يتعمد الفعل ويقصده، وأن يكون عالم بذلك. أما إن كان مكرها فلا يفسد صومه، أو كان ناسيا فلا يفسد صومه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وأن يكون عالما، لا يكون جاهل سواء كان بالحكم أو بالحال. جاهل بالحكم مثلا مثل ما حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل في الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الكسر. يقول: عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهم تحت الوسادة ثم أنظر إليهما ليتبين له الأسود من الأبيض. يظن هذا المقصود، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، يعني إذا كان بهذه الساعة في ساعة الجو. فهذا هنا هذه الحال جاهل، إيش؟ جاهل بالمفطر، يظن أنه ما يفطر بالحالة هذه، أو كان جاهل بالحال مثلا أكل يظن الفجر لم يطلع والفجر قد طلع، هذا يصح صيام لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل حتى يتبين له ذلك أن الفجر قد طلع. شهر رمضان كما تعلمون أيها الأحباء شهر عظيم مبارك، يرفع الله به الدرجات ويحط فيه الحسنات، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجلي بيده طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند فطر ربه. يفرح عند فطره لأن الله من عليه وأكرمه بأن أتم الصيام، ويفرح عند لقاء ربه لما يرى من عظيم الأجر الذي أعده الله للصائمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان: دخل عليكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صياما تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار وتخفض فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. والصوم جنة كما جاء في الحديث، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمان مؤمن بأن الله عز وجل فرض عليه هذا الصيام وأمره به ويحتسب الأجر على الله فإنه موعود بهذا الأجر العظيم. صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم له وظيفة مهمة في هذا الشهر المبارك، هناك وظائف للمسلم يعملها في هذا الشهر. أول هذه الوظائف هو الصوم، أن يصوم الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية من الليل، لأنه يجب تبييت النية في الصوم، صوم الواجب من الليل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فمن الليل ينوي أن يصوم الغد فيبيت النية من الليل فيصوم كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية قيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصلي التراويح، يصلي التهجد، وليس للتراويح حد محدود. إن كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود فالأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن إن كان مثل ما حصلت الأزمنة المتأخرة ما يطيلون القراءة وما يطيلون الركوع وما يطيلون السجود فهنا يزاد في عدد الركعات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يزاد في عدد الركعات لكي تكون في مقابل عدم الزيادة في القراءة والركوع والسجود. فيصلي المرء ما شاء أن يصلي، لكن إن كان يصلي مع إمام فالأفضل له أن لا ينصرف من الصلاة حتى ينصرف إمامه، لأنه إذا بقي مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينهي الصلاة كتب له أجر قيام ليلة، فلا يفوت هذا الأجر العظيم، يصبر ويكمل الصلاة مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا فرغ الإمام من الصلاة يكون قد فرغ من قيامه. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة قراءة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا شهر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فلما كان في السنة الأخيرة درسه جبريل عليه السلام، درس القرآن مرتين، وكان الصحابة منهم من ينهي من قراءة القرآن في 3 ليالي، منهم في 5، ومنهم في 7، ومنهم في 10، كذلك السبع، منهم من ينهي القرآن في كل ليلة، في كل ليلة. ينقل عن الإمام الشافعي أنه في غير رمضان يقرأ القرآن في كل ليلة، في رمضان يقرأ مرتين في كل ليلة، لأن الجزء يأخذ منك 20 دقيقة، والقرآن كم 30 جزء، في 20 طبعا كم دقيقة؟ الجزء يأخذ منك 20 دقيقة، 30 في 20 تضربها كم تطلع معك؟ ها؟ فيعني إذا صبر وصابر واحتسب يستطيع يعني ينهي القرآن 3 مرات في الشهر، 3 مرات، 5، 7، وهذا فيه أجر عظيم للإنسان إذا احتسب فيه الأجر، ولن يعيش مع كلام الله عز وجل، لا يرضى من كلام الله. ولذلك السلف كانوا إذا قرأوا القرآن يقرأ على أن الله يخاطب، يقرأ لأنه كلام الله، فيقرأ كأن الله يخاطبه بهذا الكلام فيستشعر يعني عظمة ما يقرأ ويتأثر بهذه القراءة. الوظيفة الرابعة الدعاء، يكثر من الدعاء في رمضان. 3 يعني جاء الحديث لا ترى الدعوة، الإمام العادل والصائم حين يفطر والمظلوم، فيكثر المرء من الدعاء. الوظيفة الرابعة تفطير الصائمين، لأن جاء في الحديث من فطر صائما فله مثل أجر، غير أنه لا ينقص من أجر شيئا من أجر الذي يفطر غيره، له مثل أجر ولا ينقص أجره ولا أجر الشخص الذي فطره، وهذه أيضا يعني فيها أجر عظيم. الوظيفة الخامسة العمرة في رمضان، فإن جاء في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل الحجة معي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأي يوم من رمضان في أول في آخر في وسط، ليس هناك وقت محدد لها، إنما تكون في رمضان. من الوظائف التي تكون أيضا في رمضان أن يعجل الإفطار وأن يؤخر السحور، ولذلك في الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولا يترك السحور، لأنه جاء في الحديث تسحر فإن في السحور بركة. أيضا من الوظائف في رمضان لا بأس بالسواك، لأنه مظهر للباب ومرضى للرب، وجاء الأمر به عند كل صلاة ولا يضره وهو صائم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ولأنه لا يؤثر على خلوف فم الصائم، لأن خلوف فم الصائم هذه تخرج من خلوف من خلوف المعدة من الطعام، والسواك إنما يكون في الفم. أيضا من الوظائف المهمة للصائم أن يمتنع عن كل ما يتنافى مع الصيام، هذا أمر مهم، يتجنب كل ما يتنافى مع الصيام، الكذب، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، الكلام الفاحش، البذيء، أي قول سيء وأي خلاف فعل سيء يتجنب. جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ترك الطعام والشراب والصبر على ذلك سهل، لكن ترك الكلام صعب لكثير من الناس، فلذلك يتجنب كل ما يخل بالصيام من الكلام السيء ومن الأفعال السيئة. ولجاء الحديث إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يقابل الإساءة بالإساءة، يخبره الأمر الذي يمنعه من الرد عليه وهو صائم، يحتسب الأجر على الله. ولذلك جاء في الأثر الصحابة لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم وأذى الخالق، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت الصوم جنة إلا أن يخرقها صاحبها. قيل لما يخرقها؟ قالت بالغيبة، قالت بالغيبة، يعني الغيبة تخرق الصيام. الوظيفة التي بذلك وهي وظيفة مهمة جدا أن يفعل ما يمكنه فعله من الخيرات، فمثلا يجيب المؤذنين إلى أذن، يحرص على الصلاة مع الجماعة، يحرص على سنن الرواتب ركعتين بعد الفجر قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه سنن الرواتب يحرص عليها. يحرص على أن يبقى في المصلى بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا كلهم كيف أجرها بأجر حج وعمرة تامة كما صح هذه الحديث. من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة وجلس في المصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس كانتا كأجر حجة وعمرة تامة كما جاء في الحديث. شوف الفضل العظيم، لكن تحتاج صبر واحتساب، يصلي الفجر مع الجماعة ويجلس في المصلى أو في المسجد، ممكن داخل المسجد يقرأ القرآن أو يذكر الله، فإذا طلعت الشمس وارتفع قدره يصلي ركعتين فينال هذا أجر عظيم من الله عز وجل. أيضا مما يحرص عليه المسلم في هذا الشهر الكريم أن يصل رحمه أقاربه، أن يحسن إليه، أن يتفقد جيرانه، الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين، فيحسن إليهم في هذا الشهر المبارك. هناك وظائف أيضا للمسلم في العشر الأواخر من رمضان، لأن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام رمضان على الإطلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد بإدارة كناية عن ترك النساء أو كناية عن كثرة العمل. من الوظائف في هذه الأشهر الإكثار من الاستغفار، الإكثار من ذكر الله عز وجل، من التوبة، من الاعتكاف، يعتكف في المسجد طاعة لله ولو يوم ولو ساعة أكثر أقل، يحبس نفسه في المسجد بنية الاعتكاف تعبدا لله عز وجل. تحري ليلة القدر يعني في هذه الأشهر، لأنها من أشهر الأواخر في الوتر الأواخر في الوتر من رمضان، وأحراها في ليلة 27، والصحيح أنها تتنقل بين الليالي، فلا تجتهد في الأجر كل هذا إلا الله عز وجل يوفق لقيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يعني العمل في هذه الليلة يعني العمل 83 سنة، فإذا اجتهد في الأجر كلها فإن الله غفور رحيم ودود يوفق عبده المسلم لأن يكون من قام في هذه الليلة الشريفة المباركة. أيضا مما يجتهد في الأجر أيضا صدقة الفطر من ناحية سرايا ومعرفة من تكون ترسل إليه، فهذه وظائف يجتهد فيها المسلم في رمضان التي هو فرصة ما تعوض إذا من الله على العبد وأدرك هذا الشهر الكريم المبارك. المسلم عليه أن يجتهد في العبادة التي ما في هذا الشهر المبارك، شهر الصبر. الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وصيام رمضان تتوفر في جميع أنواع الصبر، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله من الجوع والعطش والألم، هذه كلها تتوفر العبد المسلم. ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وأيضا مدوا الصبر، لأن المسلم يجب عليه أن يمد صبره. اصبروا وصابروا ورابطوا، الرباط الأصل ما هو؟ هو بقاء الجند على الثغور يحرسون ديار المسلمين لكي لا يتسلل العدو من خلال هذه الثغور، وأيضا على المسلم أن يحرس نفسه من نفسه ومن الشيطان، لأن هذا الثغر يدخل منه الشيطان، الشيطان يدخل على الإنسان، ونفس الإنسان أمر بالسوء إلا ما رحم ربي، فيراقب ويراقب نفسه بحيث لو أن النفس جمحت به أو فعلت ما فيه مخالفة للشرع يزجر هذه النفس ويبعدها عن مخالفة ما يرضي الله عز وجل. يعني المسلم لا بد له كما يقول العلماء من قوتين، قوة علمية يعلم بها ما أوجب الله عليه إن شاء الله، كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج، وقوة عملية يعمل ما أوجبه الله عليه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ثلاثة أمور ذكرها العلماء رحمه الله تعالى تحرك القلب للاستزادة من الطاعة. أولها محبة، محبة الله، محبة رسول الله، محبة دين الله، محبة الإسلام، محبة الخير، هذه تجعل القلب يتجه للأمن، الرجاء، الرجاء بما عند الله عز وجل بما أعده لعباده الصالحين، أيضا هذه تزيده بالأمن، الخوف مما توعد الله به المشركين والكافرين والعصاة والمخالفين تجره عن فعل المناهي، وعليه أن يتجنب أعظم ثلاث عوائق ذكرها العلماء، أعظم ثلاث عوائق تمر على العبد في الدنيا إذا سلم منها فهو السعيد، أعظمها وأخطرها وأشدها الشرك بالله، والشرك لا يستهين به الإنسان، يعني إبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام نبي الله أبو الأنبياء خاف على نفسه من السيف، فكيف بقية الناس؟ فعقبة الشرك يتخلص منها بالإخلاص لله عز وجل وإفراد الله بالعباد، وأن يقصد بكل عبادة يتعبدها الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لله عز وجل. العقبة الثانية البدعة، لأن البدعة دليل الشرك، لأن التعبد لله بغير ما شرعه الله. التخلص منها يكون بالسنة، يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول، في العمل، في الاعتقاد. ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عمله؟ ما عمل الصحابة؟ هنا يقتدي بهم ليتخلص من البدعة. العقبة الثالثة المعصية. المعصية يتخلص منها بالطاعة، يبدلها بالطاعة، يبدل المعصية بالتوبة. أول شيء يتوب من المعصية ثم يستقبلها، يعرف أنها شر عليه وشوم عليه وعلى مجتمعه وعلى أهله وولده وكل من يعيش معه، فيكون ذلك سبب لأن يبعد نفسه عن المعصية بالتوبة منها واستبدالها بالأعمال الصالحة. وليحذر أيضا مثل ما الطرق لصوص يقطعون عنها الطرق، وأشدهم أقطرهم إبليس. ولذلك قلنا بسبب إن الشيطان قعد لابن آدم بأقربك، يعني بجميع الطرق، يعني عن يمين شمال أمام خلف، إن الشيطان عدو مبين، يعني صار من الغاوين ويريد من الناس أن يبعدوا عن طاعة الله عز وجل. فهذا أول يعني قاطع للطريق. وإبليس له أعوان وجنود ومساعدين له، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف هو من قطاع الطرق ومن اللصوص الذي يجب على الإنسان أن يحذره. الذين يزينون للناس الشهوات والشبهات ويزهدونهم في الطاعات ويمرون الناس بالملذات، فهؤلاء من قطاع الطرق الذي يجب على الإنسان أن يحذرهم ويحذر منهم ويتجنب مجالستهم. فأخوتي بالله سامحوني إن أطلت عليكم قليلا، لكن نحن أمام فرصة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.